أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 37 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الوجيز من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع هذه الآيات الكريمة بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد الوقوف على آية البر الجامعة، وإن لم تكن قد أخذت حقها الذي ينبغي أن تأخذه، حيث إننا سنحيل تفصيل القول فيها وفيما اشتملت عليه من عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، إلى ما سبق بيانه وما سيأتي بعد إن شاء الله. وإلا فآية اشتملت على معالم الإسلام قاطبة أن لها أن نقف عند هذه الوقفات، إن كانت 5 أو 6 وقفات، لكن كان من باب بيان المعنى دون الدخول في التفسير الموضوعي. هذه المرة مع هاتين الآيتين الكريمتين وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والبدء بالتفاسير المختصرة ونبدأ بالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. ولما جعلته أمام ناظري حينما أردت أن أقدم للدرس نحن مع الإبريز، قلت مع الوجيز لوقوع النظر على الكلمة، ويقع هذا أحيانا. تفسيرنا الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ونبدأه بالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال في هذه الآية، آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال: نزلت في حيين من العرب، نزلت في حيين من العرب، أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلا، فقال الأشرف: لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى، ولنضاعفن الجراح، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله كتب بمعنى أوجب وفرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، اعتبار المماثلة والتساوي بين القتلى، حتى لا يجوز أن يقتل حر بعبد أو مسلم بكافر، فاعتبار المماثلة واجب، وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى. ودل قوله تعالى في سورة المائدة أن النفس بالنفس على أن الذكر يقتل بالأنثى، فيقتل الحر بالحرة، فمن عفي له أي ترك له من أخيه من دم أخيه المقتول شيء، وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود، فاتباع بالمعروف أي فعل العافي الذي هو ولي الدم
أن يتبع القاتل بالمعروف، وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدد وأذى، وعلى المطلوب منه المال. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أداء تأدية المال إلى العافي بإحسان، وهو ترك المطل والتسويف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هو أن الله تعالى خير هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة. فمن اعتدى أي ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، أي في إثباته حياة، وذلك أن القاتل إذا قتل ارتدع عن القتل، وذلك أن القاتل إذا قتل ارتدع عن القتل كل من يهم بالقتل. فكان القصاص سببا لحياة الذي يهم بقتله ولحياة الذي هم أيضا. فكان القصاص سببا لحياة الذي يهم بقتله ولحياة الهام أيضا الذي هم بالقتل، لأنه إن قتل قتل، لأنه إن قتل قتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا ذوي العقول لعلكم تتقون. إراقة الدماء مخافة القصاص. وفي تفسير العز بن عبد السلام قال: كتب فرض كالشاعر الذي قال: يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم، فهل أمنعن الله ما فعل. كتب عليكم القصاص مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر، نزلت في قبيلة من العرب أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيد، وبالمرأة إلا الرجل، أو في فريقين اقتتلا فقتل منهما جماعة، أو في فريقين اقتتلا فقتل منهما جماعة، فقاصص الرسول صلى الله عليه وسلم دية الرجل بدية الرجل، ودية المرأة بدية المرأة، ودية العبد بدية العبد، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ثم نسخ بقوله تعالى النفس بالنفس. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: أو هو أمر بمقاصة دية الجاني من دية المجنى عليه، بمقاصة دية الجاني من دية المجنى عليه أو المجنى عليه. فإذا قتل الحر عبدا فلسيده القصاص، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر، ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته. وإن قتل العبد حرا فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر. وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل. وإن قتلت المرأة رجلا فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية. قاله علي رضي الله عنه: فاتباع بالمعروف هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف ويؤديها القاتل بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، أي فضل، إذا قلنا فمن عفي له من أخيه شيء أي فضل، إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا وتقاص ديات القتلى، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤدي من عليه بإحسان. وعلى قول علي رضي الله عنه: يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف، فالاتباع بمعروف عائد، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل، والأداء بإحسان عائد إلى الجاني، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. تخفيف: تخير ولي الدم بين القود والدية والعفو، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا، كان على أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش، وعلى أهل الإنجيل الأرش يعني الدية أو العفو ولا قود. فمن اعتدى فقتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم بالقصاص، أو يقتله الإمام حتما، أو يعاقبه السلطان، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، إذا ذكره الظالم كف عن القتل، أو وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعا، وهذا أعم. لعلكم تتقون، تتقون أن تقتلوا فيقتص منكم. وفي تيسير الكريم المنان تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل وحتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوين وإن علوا أو نقول إن علوا، فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، فلا يقتل مسلم بكافر، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له أو قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، قال الشيخ رحمه الله ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة، أي تحقن بذلك الدماء وينقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رأى القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. إذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة ولكم في القصاص حياة، نكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى قال في الآية: كتب عليكم القصاص، أي فرض عليكم، من الكتب، وهو في الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وتعرف في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وأطلق على المضموم في اللفظ وإن لم يكتب بالخط، ومنه الكتابة، ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإيجاب والفرض، لأن الشأن فيما يوجب ويفرض أن يراد، ثم يقال ثم يكتب. ومنه كتب عليكم الصيام، وكتب عليكم القتال، قوله القصاص، كتب عليكم القصاص، تتبع الدم بالقود، وأصله من القص، وهو تتبع الأثر، يقال قص أثره أي تتبعه، ومنه القصة والقصص لما فيهما من التتبع. فمن عفي له، أي فالقاتل عمدا إذا عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم بأن صفح عنه من القصاص الواجب عليه ورضي منه بالدية بدل الدم، فالواجب اتباع ولي الدم له بالمعروف بألا يأخذ منه أكثر من حقه ولا يرهقه، وأداء القاتل إليه الدية أداء حسنا لا مطل فيه ولا بخس. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ففي شرع العفو تسهيل على القاتل، وفي شرع الدية نفع لأولياء المقتول. وقد كتب على اليهود القصاص وحده، وحرم عليهم أخذ الدية والعفو، وكتب على النصارى العفو وحرم عليهم الدية والقصاص، فخير الله هذه الأمة بين القصاص والعفو وأخذ الدية توسعة عليهم وتيسيرا وتفضيلا لهم على غيرهم. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي لكم في تشريع القصاص في القتل العمد بقاء، فإن من هم بالقتل إذا علم أنه إذا قتل اقتص منه ارتدع وانكف، فسلم هو وسلم صاحبه من القتل. ومن قتل إنسانا واقتص منه ارتدع غيره ممن كان يهم بالقتل فسلم من يده. ولولا هذا التشريع الحكيم العادل لفشى القتل بين الناس فشو صغائر الذنوب، وهان أمر الدماء على الناس. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الآيتين، بدأ بشرح الكلمات: كتب فرض القصاص إذا لم يرضى ولي الدم بالدية ولم يعفو، في القتلى الفاء سببية أي بسبب القتلى جمع قتيل، وهو الذي أزهقت روحه فمات بأي آلة. الحر خلاف العبد، والعبد هو الرقيق المملوك، فمن عفي له من أخيه شيء فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو فاتباع بالمعروف، فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين، وأداء إليه بإحسان، أن يكون أداء الدية بإحسان خاليا من المماطلة والنقص، ذلك تخفيف من ربكم، أي ذلك الحكم العادل الرحيم، وهو جواز أخذ الدية بدلا من القصاص تخفيف عنكم من ربكم، إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص، فمن اعتدى بعد ذلك يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله لا غير. ومن هدايات الآية الكريمة حكم القصاص في الإسلام، وهو المساواة والمماثلة، فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ويقتل القاتل بما قتل به، مماثلة للحديث المرء مقتول بما قتل به. ولما كان العبد مقوما بالمال فإنه لا يقتل به الحر، بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذا بظاهر هذه الآية. ومن محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة، حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص. ومن أسباب النزول هذه الآية، نزلت في حيين من العرب، كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر، فلذا يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء، فحدث بين الحيين قتل وهم في الإسلام، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية تبطل ذحل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الإسلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا يقتل بالرجل رجلان، ولا بالمرأة رجل، ولا امرأتان، ولا بالعبد حر ولا عبدان. فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا فليتبع ذلك، ولا يقل لا أقبل إلا القصاص، بل عليه أن يقبل ما عفى عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو، وليطلب وليا لدم الدية بالرفق والأدب، وليؤدي القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شيئا. ثم ذكر تعالى منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة، فجعل ولي الدم مخيرا بين ثلاثة: العفو أو الدية أو القود، أي القصاص، في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط، والنصارى الدية فقط. وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية، وهو من أخذ الدية وعفى عن القتل ثم تراجع وقتل، فقال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. واختلف في هذا العذاب الأليم، هل هو عذاب الدنيا بالقتل أو هو عذاب الآخرة؟ ومن هنا قال مالك والشافعي: حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء، إن عفي عنه قبل، وإن طولب بالنقود أو الدية أعطى. قال آخرون: ترد منه الدية ويترك الأمر لله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة العامة. ثم أخبر تعالى أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياة عظيمة لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا من بلاغة القرآن في هذه الكلمات القليلة، ذكر هذه الحكم الجليلة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص الذي هو المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضا، حياة إبقاء شامل عميم، إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل فيترك القتل فيحيا. فيترك القتل فيحيا ويحيا من أراد قتله، ويحيا بحياتهما خلق كثير وعدد كبير. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة، واحد الألباب لب وهو في الإنسان العقل، لعلكم تتقون، ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة. ومن هدايات الآية بلاغة القرآن الكريم، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فقال الله: ولكم في القصاص حياة، فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا وواقعا. ومثال العربي وإن كان حكمة، لكن القتل أنفى للقتل، وفيه تكرار اللفظ بخلاف قول ربنا: ولكم في القصاص حياة. فهناك قال أنفى للقتل، نعم، لكن هذا فيه معنى أبلغ وأعظم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن التفاسير الموجزة أيضا التفسير الميسر لمجموعة من العلماء في الآية: يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، كتب عليكم القصاص، فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط المساواة والمماثلة، يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية، وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه، فيلتزم الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص، ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم لما فيه من التسهيل والانتفاع، فمن قتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. قوله: ولكم في القصاص حياة، لكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة، حياة آمنة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة لعلكم تتقون، رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائما. ومن التفاسير الموجزة أيضا أيسر التفاسير، لا أيسر التفاسير أخذناه، أقصد التفسير الميسر لمجموعة من العلماء أيضا، ففي الآية الأولى نحن أخذنا التفسير الميسر الآن، إذن بقي لنا المنتخب في تفسير القرآن، المنتخب في تفسير القرآن من الشرائع التي فرضناها على المؤمنين أحكام القتل العمد، فقد فرضنا عليكم القصاص بسبب القتل، ولا تأخذوا بظلم أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون الحر غير القاتل بالعبد، والذكر الذي لم يقتل بالأنثى، والرئيس غير القاتل بالمرؤوس، بالمرؤوس القاتل دون مجازات القاتل نفسه. كان هذا هو الثأر الموجود ولا يزال. فالحر القاتل يقتل بالحر المقتول، وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فأساس القصاص هو دفع الاعتداء في القتل بقتل القاتل للتشفي ومنع البغي. فإن سمت نفوس أهل الدم ودفعوا بالتي هي أحسن، فآثروا العفو عن إخوانهم وجب لهم دية قتيلهم. وعلى أولياء الدم اتباع هذا الحكم بالتسامح دون إجهاد للقاتل أو تعنيف، وعلى القاتل أداء الدين دون مماطلة أو بخس. وفي حكم القتل الذي فرضناه على هذا الوجه تخفيف على المؤمنين بالنسبة إلى حكم التوراة الذي يوجب في القتال القصاص لا غير، كما فيه رحمة بهم بالنسبة إلى الذين يدعون إلى العفو من غير تعرض للقاتل، فمن جاوز هذا الحكم بعد ذلك فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إن رحمة الله بكم لعظيمة في فرض القصاص عليكم، فبفضل القصاص عليكم تتحقق للمجتمع حياة آمنة سليمة، وذلك أن من يهم بالقتل إذا علم أن في ذلك هلاك نفسه لم ينفذ ما هم به، وفي ذلك حياته وحياة من هم بقتله. وإذا قتل الرئيس بالمرؤوس وغير المذنب بالمذنب كما هو شأن الجاهلية، كان ذلك مثارا للفتن واختلال النظام والأمن. فليتدبر أولو العقول مزية القصاص، فإن ذلك يحملهم على إدراك لطف الله بهم إلى سبيل التقوى وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. وأختم هذه التفاسير الموجزة بفقه في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله: كتب فرض ولزم عند مطالبة صاحب الحق به. القصاص لغة يفيد العدل والمساواة، ومنه سمي المقص مقصا لتعادل جانبيه، والقصة قصة لأن الحكاية تساوي المحكي. وشرعا أن يقتل القاتل لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع، فاتباع بالمعروف أي فمطالبته للدية بالمعروف بلا تعسف، وأداء إليه بإحسان أي أداء بلا مماطلة ولا بخس حق، اعتدى انتقم من القاتل بعد العفو. الألباب واحدها لب وهو العقل. جاء في سبب نزول هذه الآية أنه كان بين حيين من العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول شرف على الآخر، فأقسموا ليقتلن الحر فيكم بالعبد والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارؤوا يعني يتساووا. وقد كان القصاص على القتل أمرا محتوما عند اليهود كما في الفصل التاسع من سفر الخروج، وكانت الدية أمرا مقضيا عند النصارى، وكانت العرب تتحكم في ذلك بحسب قوة القبائل وضعفها، فكثيرا ما كانت القبيلة تأبى أن تقتص من القاتل بل تقتص من رئيس القبيلة، وربما طلبوا بالواحد عشرة وبالأنثى ذكرا وبالعبد حرا، فإن أجيبوا فبها ونعمت، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة. وهذا ظلم عظيم وقسوة شديدة، وقتل القاتل فحسب هو ما جاء في التوراة إصلاح لهذا الظلم، ولكن قد تقع أحيانا بعض جرائم يكون الحكم فيها قتل القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه، كأن يقتل المرء أخاه أو أحد أقاربه لغضب فجائي اضطره إلى قتله، ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت، فإن قتل يفقدون بفقده النصير والمعين. بل قد يكون في قتل القاتل مفاسد ومضار، وإن كان القاتل أجنبيا عن المقتول فيكون من الخير لوليه عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية. ففي أمثال هذه الحالات يجوز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها، وإذا ارتفعت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد صار يستنكر القتل ويرى أن العفو أفضل، فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه. وهذا هو الإصلاح الكامل الذي جاء به الكتاب الكريم في القصاص. ومن أحكام الشريعة الغراء أنه لا يقتل الوالد بولده، لأن المقصد من القصاص ردع الجاني عن الاستمرار في مثل هذه الجناية، والوالد مفطور بفطرته محمول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه في سبيله، وقلما يقسو عليه، ولكن كثيرا ما يقسو الولد على والده. وللحاكم أن يعذر ولده بما يراه زاجرا لأمثاله ومربيا لهم، إن جناية القتل من الجنايات الكبرى في الإسلام، وهي إحدى السبع الموبقات، فهي في سلك واحد مع الشرك والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول للكعبة المشرفة: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. ذكره صاحب الترغيب والترهيب دون أن يخرجه. وقد بين الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم في كلمات موجزة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن الإسلام يأمر بالحفاظ على هذه الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فلا اعتداء على العقل بالمسكرات، ولا اعتداء على العرض بما يخدشه ولو بكلمة، ولا اعتداء على المال بالسرقة وما شابهها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. في رواية: من أعان على مسلم ولو بشطر كلمة فقد قتل، يعني كان يقول أق دون أن يكمل أقتل. ولحرمة الوفاء في الإسلام وصيانة النفوس حكمت الشريعة الغراء أن الجماعة تقتل في الواحد، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن 8 من الرجال قد اشتركوا في قتل واحد وكان من صنعاء اليمن، فقال كلمته المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. لذلك اقتضت حكمة الله أن ينفي تلك الجناية عن عباد الرحمن وأن ينزههم عنها، فقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجاء في بيان هذه الجناية ومدى الوعيد عليها قوله جل شأنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لا يقتل أكثر من القاتل، وإذا جاء بالقاتل ليقتص منه فلا يمثل به قبل القصاص ولا بعده، لأن لفظ القصاص ينبئ بالمساواة ولما كانت الشريعة الإسلامية تنزيلا من حكيم حميد فقد شملت الخير كله، فلم توجب القصاص إذا عفى أولياء القتيل عن القاتل. ففي الإسلام جانبان، جانب القصاص وجانب العفو. قال تعالى في صفة المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال في آية أخرى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد ورد أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله عز وجل: من كان أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. فإذا ما عفا أولياء الدم عن القاتل ورضوا بالدية أو تصدقوا بها فقد سقط القصاص عن القاتل، فإذا ما رضوا بالدية فعليهم أن يتبعوا القاتل مطالبين بالدية بالمعروف دون تعسف أو مغالاة، وعلى القاتل أن يؤديها بإحسان دون مماطلة أو تسويف. وما أجمل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه. فالأخوة في الإسلام أقوى رابطة تؤكد أواصر المحبة ووشائج المودة، ذلك العفو تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف عن القاتل ورحمة بأولياء الدم إذا ما قبلوا الدية، فقد يكونون في حاجة إلى المال، فإذا عفوا من غير دية فإن رحمة الله تشملهم في الدنيا والآخرة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، هذا خطاب موجه إلى أولياء الدم إذا اعتدوا على القاتل بعد العفو، إذ أن كلمة الحر دين عليه، وما دام العفو قد حدث فإن الاعتداء بعد ذلك ظلم يوقع صاحبه في مسؤولية خطيرة هي العذاب الأليم. ثم بين الله جلت حكمته الحكمة من القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي ولكم يا أولي العقول فيما شرعتم من القصاص حياة. وأي حياة؟ لأنه من علم أنه إذا قتل نفسا قتل بها يرتدع وينزجر عن القتل فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء وتحفظ حياة الناس. لعلكم تتقون، أي لعلكم تنزجرون وتتقون محارم الله ومآثمه. وقد اتفق علماء البيان على أن هذه الآية ولكم في القصاص حياة بالغة أعلى درجات البلاغة، ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: القتل أنفى للقتل، ولكن لورود الحكمة في القرآن فضل من ناحية حسن البيان، وإذا شئت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر فانظر إلى العبارتين فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب الحياة القصاص، وهو القتل عقوبة على وجه التماثل، والمثل العربي جعل سبب الحياة القتل، ومن القتل ما يكون ظلما فيكون سببا للفناء. وتصحيح العبارة أن يقال القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما. والآية جاءت خالية من التكرار اللفظي، والمثل كرر فيه لفظ القتل، ففيه بهذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية. ومن الفروق الدقيقة بينهما أن الآية جعلت القصاص سببا للحياة، والمثل جعل القتل سببا لنفي القتل وهو لا يستلزم الحياة. وقد عد العلماء 20 وجها من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية، وقد ذكرها السيوطي في الإتقان، فارجع إليه تجد فيه ما يشفي الغليل. وجل جلال الله إذ يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نأتي إلى نهاية هذا اللقاء بالوقوف على تلك التفاسير الموجزة والمختومة بمسك الختام لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشكوى في رحاب التفسير، عليه سحائب الرحمة والرضوان. ولقاؤنا بعد غد إن شاء الله السبت، ومع التفاسير المفصلة لهاتين الآيتين الكريمتين إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.